ما هو العنف النفسي؟ مقابلة مع الأخصائية النفسية إنجلون، رئيسة فريق الأخصائيين النفسيين المتخصصين بشؤون الأقليات في مدينة لومبي. هذا التدوين الصوتي يتعلق بالعيش في علاقة زوجية تحت ظل العنف النفسي، من أجل أن نتعرف أكثر على ما هو العنف النفسي وكيفية تأثيره على الضحايا. قمنا بزيارة الأخصائية النفسية إنجلون، رئيسة فريق الأخصائيين النفسيين المتخصصين بشؤون الأقليات في مدينة لومبي. أهلا وسهلا بك إنجا. شكرا جزيلا لك. بداية وقبل كل شيء، ما هو العنف النفسي؟ عيش بلا عنف. تعريف العنف النفسي على أنه تكرار الأفعال التي تحط من قدر الضحايا أو تهينهم أو تنتهكهم أو تتلاعب بهم أو تهددهم أو تعزلهم. الأفعال يمكن لها أن تحدث بتأثير، أي عندما يكون المرء مثارا أو خلال شجار كلامي، أو يمكن أن تكون قد خطط لها مسبقا وهدفها هو السيطرة أو تحديد العيش بحرية وسعادة عند الشخص الذي تقع عليه. لماذا يعد العنف النفسي دارا بالضحايا لهذه الدرجة؟ يعد دارا بالدرجة الأولى لأنه يحط من التقدير الذاتي والاحترام الذاتي لدى الشخص الذي يقع عليه، وهذا يصعب على المدى البعيد من أن يلاحظ المرء حدوده الذاتية، مما يؤدي إلى أن يتعرض المرء بسهولة أكبر إلى تجاوز الحدود من قبل الأشخاص الآخرين، وذلك لأنه يبدأ بتصديق الاتهامات ضده، وسوف يشعر المرء بأنه غبي وغير كفء، ويقوم المرء بقبول إلقاء اللوم عليه حتى على أمور ليس للمرء مسؤولية عليها. وما الذي يعنيه ذلك على المدى البعيد؟ إن ذلك يعني على المدى البعيد أن يصبح المرء محطما كإنسان، ويصبح من الصعوبة بمكان أن يتمكن المرء من الشعور بما هو صحيح وما هو خطأ، وما هو مقبول أن يقوم به الشخص شخص آخر تجاه المعني. هل هناك نوع معين من الناس ممن يقعون في علاقة زوجية مع رجال عنيفون نفسيا؟ يمكن القول بأن العنف النفسي يبرز بسهولة أكبر في العلاقات الغير متكافئة القوة، أي العلاقات التي يملك فيها أحد الطرفين قوة أكبر من الطرف الآخر. أما لأن الطرف الأول هو من يكسب النقود، أو لأن الطرف الأول لديه حق الإقامة أو جنسية في البلد، أو لأنهم من الناحية الاجتماعية هم من لديهم شبكة العلاقات، والطرف المتعرض للعنف هو الطرف الذي يأتي من بلد آخر، مما يعني أنه يمكننا القول أنه يحدث هناك حيث يكمن انعدام المساواة في علاقة القوة. وتثير الأبحاث إلى وجود نزعة لدى النساء الشابات والنساء اللاتي لديهن اقتصاد سيء، أو النساء اللاتي لديهن أطفال، وكذلك بشكل ملحوظ لدى النساء اللاتي ليس لديهن مستوى تعليمي عالي، هن اللاتي يتعرضن إلى العنف النفسي. في حال كان المرء يعيش في علاقة زوجية ويتساءل، هل أنا أتعرض إلى عنف نفسي؟ هل هناك من مؤشرات معينة يمكن للمرء أن ينتبه لها وتعطيه مؤشرا إلى أن يتعرض لذلك؟ إلى أنه يتعرض لذلك؟ أهم شيء في ذلك هو الاتهامات الغير عادلة، وفي حال تعرض المرء لاتهامات على شيء وليس من المنطق أنه من يتحمل مسؤوليته. على سبيل المثال مزاج الأشخاص الآخرين، نحن لسنا مسؤولين عن مزاج الأشخاص الآخرين، هم أنفسهم من يتحملون المسؤولية ذلك. كما يمكن أن يكون كذلك التهديدات لا مكان لها في علاقة الحب والمراقبة، إنه لمن الأهمية بمكان أن يكون المرء منتبها بأن المراقبة يمكن أن يشعر بها المرء في البداية على أنها رعاية. خلال فترة التعارف يمكن للمرء أن يشعر بأنه من اللطيف أن يكون هناك كل هذا الاهتمام، حيث أنه يريد طول الوقت أن يعرف أين أنت، ويمكن لك أن تخبريه بأنك في السينما مع صديقة، لكن ذلك سوف يبدأ بالتغيير مع مرور الوقت، بحيث أن ذلك الذي كان مداعاة للشعور باللطف يتحول إلى إنه يريد طول الوقت أن يعرف أين أنا، وبأن الأمر يتحول إلى أنه يقول لن تذهبي إلى السينما مع صديقتك في هذا الوقت، ما الذي تفعلينه خارجا في هذا الوقت من المساء؟ النساء اللاتي يعشن في هكذا علاقات ويشعرن بأنهن لا يزدهرن مع هكذا علاقة، لماذا لا يقمن بترك هؤلاء الرجال؟ القضية تتعلق بأن هذا الأمر يكون ساريا على مدار سنوات، وكما قلت سابقا بأن هذا يتعلق أيضا بالانحطاط التقدير الذاتي الذي يؤدي إلى أن يبدأ المرء بتصديق الاتهامات. يمكن للمرء أن يعتقد من الصحيح ألا أصدر الضوضاء من الشوكة والسكينة لأن ذلك سوف يعكر مزاجه، وهذا يعني بأننا نبدأ بتحمل المسؤولية تجاه مزاج شركائنا ونقوم بتحمل مسؤولية أشياء غير معقولة. هذا هو أحد الإجراءات. الجزء الثاني هو أن المراقبة تجعل النساء معتمدات على الرجال، وهذا يعني في حال لم يعرف المرء ما هو رقم الهوية الإلكترونية NMED الخاصة به، وأن لم يكن المرء على معرفة بوجود مشرفين في البلدية يمكنهم مساعدة الشخص. كل هذه المعلومات التي لا يعرفها المرء يمكن أن تؤدي إلى أن يصبح المرء معتمدا بشكل كبير على الشخص الذي يمارس العنف، وكذلك يؤدي ذلك في الحقيقة إلى أن يصبح من الصعب الخروج من هكذا علاقة. النساء اللاتي يأتين من دول أخرى يتم على الأغلب إخبارهن بأنه لا داعي لأن يذهبن إلى المدرسة اللغة، وفي حال لم يذهب المرء إلى مدرسة اللغة لن يتمكن حينها من التواصل باللغة المحلية، وعليه لن يعرف المرء أي شيء أو لن يتمكن من تحصيل المعرفة عن كيفية الحصول على المساعدات، وهذا أحد الأمور التي تجعل من هذا الأمر صعبا. على الصعيد آخر داخلي يوجد تصورات في عدة ثقافات بأن المرأة هي المسؤولة على أن تكون العلاقة الزوجية جيدة، وبأن المرأة هي التي يتوجب عليها إنجاح ذلك. وبعض النساء سوف يصادفن عند عودتهن إلى أسرهن وأخبارهم أن هذا الزواج لا يسير بشكل غير جيد، سوف يتم إخبارها يجب عليك بذل المزيد من الجهد، إنها مسؤولية المرأة أن تعمل على أن استمرارية الزواج، وفي حال لم يتحقق ذلك عليك حينها بذل المزيد، وهذا يعني بأن المسؤولية تقع على عاتق المرأة. كما أن هناك العديد من النساء من نفس الثقافات واللاتي أخبرنا بأن الجماع ليس أمر يمكنهن رفضه في حال كنا متزوجات. في حال كان المرء متزوج فهي مفروض عليها أن تقول نعم لزوجها، وهذا الأمر في الحقيقة لا يتفق مع القانون الدنماركي. لكن يمكن القول بأن ذلك عبارة عن مثال عن بعض التصورات الثقافية بخصوص أي حقوق لا يتمتع بها المرء، وما الذي يمكن للمرء قوله عندما يكون متزوجا. لكن المرء لديه حزمة حقوق إنسان كاملة في الدنمارك، بغض النظر عما إذا كان المرء متزوجا أم لا. هل يمكن أن يتعرض الطفل للضرر في حال كان شاهدا على عنف نفسي، أو ربما في حال تعرضه إلى عنف أو عنف جسدي؟ كلا الأمرين، الأطفال الذين يتعرضون إلى أو يشاهدون عنفا نفسيا أو عنفا جسديا يحصلون على تنشئة تتعلق بالبقاء على قيد الحياة بدلا من التطور. في أغلب الأحيان يحصلون على صورة ذاتية سلبية، ويتعرضون إلى صعوبة في التعلم ما يتوجب عليهم في المدرسة، ويكون من الصعب عليهم التعلم، ويكون لديهم احترام ذاتي متدني، ويكون من الصعب عليهم أن يشرحوا مشاعرهم بالكلمات، وذلك لأنه ببساطة يصبح ضعيفا للتعبير عن المشاعر الذي يشعر بها المرء، ولذلك يتعلم المرء كبت مشاعره. يجب على المرء التفكير بالخروج من هكذا زواج من أجل الأطفال، وذلك لأن نشأ في أسرة عنيفة، سواء أكان ذلك عنفا جسديا أو عنفا نفسيا، سوف يصيب الأطفال بالضرر، وبذلك يمكن للمرء أن يدمر فرصهم في الحصول على مستقبل جيد في حال عدم ترك العلاقة العنيفة. والشيء الأخير المهم جدا قوله هو الأطفال الذين يكبرون في أسرة عنيفة يتعرضون للخطر أكبر أن يتحولوا أنفسهم إلى عنيفين.